شو بتريد منه؟ هو معك. الله يعافيك. تفضل.
وكان في مشكلة قبل الزواج، انه عينها كانت مبينة انه فيها ضربة شيء معين، فسأل اهلها حكوا انه ما في منه الحكي، وبعد الزواج تبين انه عينها بتشوف فيها واحدة من التلتين. طبعا حاليا طلقها، شو بطلع لها مهر او نفقة او اي والى اخره؟
هاي القضاء يا أخي ما تنحل بفتوى مفتي.
نعم.
بدك ترجع فيها للقضاء الشرعي.
نعم.
وبس.
وبس.
اي نعم.
مشكورين يا سيدي.
أهلا مرحبا. عفوا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير.
كيف صحتك إن شاء الله طيبة؟
أهلا وسهلا، كيف حالك؟
سلم الله حالك بخير من الله عز وجل.
أهلا وسهلا.
كيف الأهل إن شاء الله بخير؟
الحمد لله بخير.
شيخنا الله يسلمك في أمران، حتى ما أنسى لك من إفرا قويت الأخ أبو باسم، ما أدري إذا أختنا أم صبر أبلغتك أم لا.
نعم، بلغته.
أي نعم. كان هو يعني من زمان مشتاق لك وعنده رغبة أن يراك.
أظن ذلك غدا. أي
نعم.
هو كذلك؟
بلى شيخنا.
طيب.
تأتون إن شاء الله؟
إن شاء الله.
حياكم الله، أنتم الآن يا شيخنا.
إن شاء الله.
شيخنا في سؤال إذا في مجال.
تفضل.
أحد الأخوة سألنا، نزل ولده حيا ومات بنفس اليوم.
أيوه.
هل عليه عقيقة؟
لابد، ما دام نزل حيا فعليه.
ولو يعني إنه بنفس اليوم مات.
ولو بعد لحظات.
ايوه ايوه. يعني انا ظننت مثلا انه اليوم السابع فقط، هاي التوقيت وليس لها علاقه فيه.
اي نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وياك.
بارك الله فيكم.
اريد ان ابلغك اليوم تقريبا مع المغرب لقيت صاحب الفتنه في المسجد عندكم.
ايوه. نعم.
بيسلم علي كالعاده ورددت عليه السلام، وكيف حالك وشلونك؟ بعدين قلت له اتق الله.
الله يجزيك خير يا شيخ.
فانبهت. قلت له ايه؟ قلت له اتق الله مع اخوانك. ولا تثير فتن. نعم. مين؟ اكرم. تفضل. فأكدت عليه هذا، تجاهل كل شيء.
أيوه.
إيه نعم. قلت له أنت ما دعوت الفقير مشان يدرس؟ بالأول أنكر، بعدين لما شاف إني أنا ملح.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. كيف حالك؟
أحياك.
أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
هات الكراسي.
جزاك الله
خير. عبد.
السلام عليكم.
جيب الكراسي. ما في كراسي هون؟ المهم يعني بدأ يشعر انه انا مرها يقدر يدوبل علي.
وانت الوحيد الذي لا يستطيع.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا شيخ.
المهم حول المسؤولية على اللجنة. انه هو لا. قلت له طيب، شو كان موقفك بالنسبة لموقف اللجنة؟ انت عم تقول اللجنة. طيب هل انت خالفت اللجنة؟ صار يلف ويدور، اخيرا بيقول لا. قلت له حسبك هذا، فاتق الله، وتركته ومشيت. لعله فيما بعد بعطيك بعض التفاصيل الأخرى، فلعلك انتهيت مما عندك من سؤال.
أنا انتهيت شيخنا من سؤال، بس أنت لأنه أنا كنت يعني محتاجا إليك في الاستشارة في شأن هذا الرجل، لأن الحقيقة ما يفهمه حق الفهم إلا أنت شيخنا، ولا يستطيع أن يعالج الأمور إلا أنت، لأنه حتى الأستاذ أبو مالك الله يحفظه يعني عنده هموم وهموم والله يجزيه خير يعني في الدعوة والمشاكل وكذا. لكن الحقيقة الشيخ أبو مالك عد من قبل طرف معين فما استطاع أنه يفهم الرجل الحق الفهم. قال أنه يعني الشيخ أبو مالك يقول من الشيطان زغ بينكم وبينهم.
على كل حال لنا لقاء إن شاء الله في أقرب وقت
إن شاء الله شيخ
وبصير خير.
الله يجزيكم خير.
هل من حاجة أخرى؟
أكرمك يا شيخنا.
السلام السلام عليكم.
السلام عليكم.
أنا وسهلا كيف حالك مرة أخرى الحمد لله على السلامة ومنهنيك بسلامة الوصول من جهة والخلاص من هذيك البلاد الكافرة الفاجرة من جهة أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو أخباركم في الكويت؟
الحمد لله.
الأمور مستقرة إن شاء الله والدروس والمساجد عامرة.
نعم
الحمد لله.
الشيخ
سؤال لشيخ
تفضل.
اي نعم.
في من يسلم منه هنا ناس. وفي طبعا ناس بعد غيرهم من يسلم. قول لهم انهم يسلموا من 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 يسلموا من
يعني من بده يسلموا من عفوا هل بده يصلح اذا كان اولا عالما بالكتاب والسنه وثانيا صالحا لا يرجو الا الدار الاخره وثالثا واخيرا صاحب حزم وعزم وقوه فهو ينبغي ان يكون بهذا الواجب. اما اذا كان اختل شرط من هذه الشروط فسوف ينقلب الأمر ويضعف وربما يتأثر هو بهم. ما فهمت كلامك الأخير. أنت بتقول لكن وهذه تسمى في اللغة استدراك. أنت تستدرك على كلامي ماذا؟
ما أقول لك هم يوم بشوا عن يسر الله طبعاً نحن نجي عندنا في الكويت ما عندنا شعر عندنا دستور والدستور طبعاً بك عني جاء الدخل مجلس الأمة هذا يحلف عليه أنه ما يخالف الدستور يحلف
حتى الإسلاميين حتى الإسلاميين
كل من كان عضواً حتى من الإسلاميين يحلفون حتى من الإسلاميين يحلفون بس يقول حنا نحلف ونغير المنكر على قد استطاعتنا يعني مثل يجي بلد خمر يجي يعني شيء فساد حنا نبدأ بوقت.
هو ذكر في الأول البرلمان في كلامه أنا ما
أسمع
فاهم ذكر في أول كلامه لا هذا ما يجوز. نعم
عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله بخير
يعطيك العافية
عافاك الله.
شفت ربح لي نصيب 3500.
كيف؟
لي نصيب هاي 3000.
ايه
مبلغ من المال.
ايه
أنا ندم عليه ماذا
يسوي
يتركه مثلا ولا
يعطيه الفقراء
ولا كيف؟
يعني هو تايب؟
تابه نعم.
أكيد؟
نعم. أريته طبعا الله أعلم.
الله أعلم. إذا كان تايب عن صحيح
نعم.
فهو أولا لا يستفيد من هنبيا نصيب ولا قرش ولا يفيد الفقراء والمساكين أيضا ولا قرش
نعم.
وإنما يصرفه فيما يعرف عند العلماء بالمرافق العامة. مرافق العامة مثلا مستشفى لمعالجة المرضى والمساكين.
مسجد مثلا؟
لا لا، المسجد يجب أن يكون ماله زكيا طاهرا.
نعم فهمت.
أيوة.
والثاني؟
نعم.
جاء بتطلب العلم بدروع اليمن عند الشيخ مقبل.
إيه.
فهو أعزب، كيف مثلا يجوز أنه يطلع مثلا؟ يعني أهله ما لهم فيه شيء مثلا.
كيف يعني أهله ما لهم فيه شيء؟
هم مش بحاجة له مثلا، أو لعمله أو لوجوده، يعني هو غير في البيت.
إذا كان أبوه وأمه بيسمحوا له.
نعم.
فنعمة سفر في سبيل طلب العلم.
أيوة. أما إذا كانت الوالدة مثلا ما تسمح له؟
لا ما يروح.
جزاك الله خير.
وإياك.
أهلين.
إذا كنت تقصد في سؤالك السابق هو دخول البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فنحن من عشرات السنين نحذر المسلمين من الدخول في البرلمان. أنا ما فهمت من قبل كلامك أنه تعني الدخول في البرلمان، ظننت أنك تعني معاشرة الشيعة والرافضة وإلى آخره فقط. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ، قرأت حديث بس ما هو واضح الخط حقه ولا أدري مدى صحته. حديث من كان متفاخرا بنسبه فليعظم على، وفي فراغ ما هو واضح الخط.
إيه اسمع، الحديث لفظه كما يأتي: من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه. هذا هو لفظه.
صحيح أو ضعيف؟
صحيح.
طيب بالنسبة لشيخ صاحب الحديث، النظر سهم مسموم من سهام بريد.
ضعيف.
ضعيف؟
اي نعم.
طيب جزاك الله خير.
وإياك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فنحن ننكر على كل المسلمين أن يدخلوا البرلمانات، لأنها من أوضح مظاهر الموالاة لمن يحكم بغير ما أنزل الله. حتى منذ شهر جرى نقاش بيني وبين رجل من بلدكم في خصوص هذه المسألة، وأذكر جيدا أنني وجهت إليه السؤال التالي، وهذا من عجائب تأثر إخواننا ببعض الدعوات التي فيها شيء من الانحراف. قلت له: ألست تعلم أنه الآن في البرلمان اليهودي يوجد بعض العرب المسلمين أعضاء فيما يسمى بالكنيسة؟ قال نعم. قلت له: شو رأيك، هل يجوز المسلم أن يدخل في البرلمان اليهودي من أجل إصلاح؟ سكت طويلا حتى كدت أضجر منه. قلت له: ما لك؟ قال: عم أفكر. قلت له: هذا معناه أنه حتى هذه مسألة أنتم بعد تشكون فيها وتترددون فيها. نعم.
أيوه.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الشيخ؟
الحمد لله بخير.
طيب إن شاء الله.
طيبك الله.
الله يشافيك إن شاء الله.
الله يحفظك.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة.
حسبك سؤالا واحدا.
طيب يا شيخ، أنا بالنسبة لي سوف أتي إلى الأردن.
كيف؟
سوف أزور الأردن إن شاء الله.
أيوه.
هو أنزل في عمان وأنا من الإمارات.
أيوه.
يعني لا، يعني يريد أحد يستقبلني، لأني
أريد أن أتي إليك. أنا ما عندي، معذرة، ما عندي فراغ لاستقبال الناس.
ما؟
معذرة، ما عندي فراغ لاستقبال الناس.
أنزل. طيب يا شيخ، بس أستطيع أن أتي هناك إليكم؟
وماذا تفعل عندنا؟
أدرس هناك عند الطلاب شهر.
لا، ما في عندي أنا دروس نظامية.
يا شيخ، لا
أستطيع
أن
أتي
شهرا؟
ما عندي دروس نظامية لا شهرا ولا أسبوعا.
فتلاميذك؟
تلاميذي حسب الظروف.
طيبا، لا أتي يا شيخ.
نعم يا شيخ.
يا شيخ.
نعم نعم.
أمر السفر إن شاء الله.
أنت ما فهمت علي؟
فهمت.
ماذا فهمت؟
فهمت أن ظروفك لا يسمح لك بذلك.
إذن لماذا تعود وتقول هل آتي إليك؟ أنت إذا شئت أن تأتي إلى عمان فعمان تستقبلك، أما أنا ما عندي فراغ لاستقبال كل طلاب العلم مثلك.
بارك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا. السلام عليكم. في ناس سبحان الله هيك متحرقين، لكن ما كل ما يتمنى ما يجده. الشاهد انه قلنا له انت لماذا تتردد ان الدخول في البرلمان اليهودي لا يجوز، لان هذا البرلمان قائم على التلمود وليس على التوراة. فاقتنع. قلت وايش الفرق بين البرلمان اليهودي ولا برلمان اخر؟ المهم صحيح هناك فرق انه هذا الحاكم مسلم وهذا الحاكم يهودي، لكن ما الحكم في هذه البلاد العربية ليس بالكتاب والسنة. ولذلك فالدخول في البرلمان بقصد الإصلاح أولا لا يثمر ولا ينتج، ثانيا خلاف هدي الرسول عليه السلام. الرسول بدأ بإصلاح المجتمع، ما بدأ بإصلاح النادي شو اسمه اللي كانوا يجتمعوا فيه تبع قريش. ندوة في ايه؟ الندوة. الندوة. اي نعم. ما بدأ بإصلاح الكفار المشركين الرؤوس يعني. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
المسلم الإسلامي؟
نعم.
المسلم الإسلامي هاي؟
لا.
السلام
عليكم. السلام. لا اله الا الله.
هل يعني مثل أمير البلد هذا اللي يحكم يرد عليها يرد عليها كل الكافر؟
كيف؟
أقول لك كافر يعني؟
لا ما نقول كافر، هذيك ساعة قبل نص ساعة أو ساعة تقريبا سألني طالب علم من مكة نفس هذا السؤال. نحن تبعا لأهل العلم نفهم أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من الملة وليس ولا يبقى مسلما، أما الكفر العملي فيبقى مسلما لكن يكون فاسقا. فالحكام الذين يحكمون المسلمين وأصلهم مسلمون الآن جاي البيان. الحكام المسلمون الذين يحكمون المسلمين بلا شك هم مسلم ابن مسلم، وكثير منهم يصلون ويصومون، فهذه الظاهرة منهم تدل على أنهم مسلمين. وحكمهم في بعض الأحكام كثيرة أو قليلة هذه تختلف من بلد إلى آخر ليس حكما إسلاميا. فإذا لم يظهر منهم اعتراف بلسانهم أنهم في هذه المسائل التي هم يخالفون الشرع فيها لا يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب، وإنما يعتقدون أن صواب الحكم بما أنزل الله، لكن الحكم بما أنزل الله اليوم صعب فيتبعون أهواء الناس أو أهواءهم ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفرهم كفرا مخرجا لهم عن الملة، وإنما يظلون على ما عرفوا من أنهم مسلمون وأنهم قد يصلون أحيانا ولا يصلون أحيانا ويصومون ويحجون ويعتمرون كما هو الظاهر من كثير منهم. فخلاصة الكلام ما لم يظهر من أحدهم كلمة تعبر عن كفره بشريعة الله فلا يقال إنه مرتد عن دينه. هذا أولا. ثانيا، الكفر العملي ليس يتعلق فقط بالحكام، فقد يكون في أفراد المسلمين المحكومين من وقعوا في الكفر العملي، فهل يكفرون ويخرجون عن الملة؟ الجواب لا. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جملة ما خطب أصحابه في حج الوداع أن قال لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا جعل طائفتين، طائفة باغية معتدية وطائفة مبغي عليها معتدى عليها، وجمعهما وحشرهما أنهما من المسلمين. فحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يعني أنهم خرجوا من الملة، وإنما يعني أنهم يفعلون فعل الكفار الذين يقاتلوا بعضهم بعضا. ولذلك أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي نصه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقتاله كفر لا يعني كفر ردة، وإنما كفر عملا، لأن هذا هو الذي يعمله الكفار. من هذه الأدلة يقول المفسرون كابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي وأمثالهما في تفسير الآية الواردة في الحكام: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، رووا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفر دون كفر، كفر دون كفر. الآية هذه نزلت في اليهود، وكان اليهود في عهد الرسول عليه السلام منقسمين على بعضهم إلى طائفتين: طائفة تنظر إلى نفسها أنها سيدة، وطائفة أخرى تنظر هذه الطائفة الأولى إليها أنها مسودة محكومة منهم. فكان مثلا إذا وقع قتيل من الطائفة الدنيا في الطائفة العليا حاصصوهم وطالبوهم بالدية كاملة، ولا عكس، أي إذا وقع في الطائفة الدنيا قتيل من الطائفة العليا تسامحوا فيها وما نفذوا نفس الحكم الذي ينفذونه هم في قتيلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم استأسدت الطائفة الدنيا به عليه السلام، ووقعت حادثة بينهم فقالوا: تعال نتحاكم إلى محمد. فاتفقوا بين بعض البعض أنه إذا حكم لهم قبلوه، وإذا لم يحكم لصالحهم رفضوه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لذلك قال ابن عباس: كفر دون كفر، أي من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن هذا الحكم هو الصالح للزمان فهو كفر ردة، ليس فوقه كفر. ومن اعترف بأن هذا حكم مخالف للشرع الله يهدينا فهذا كفر دون كفر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين.
أهلين.
عندي استفسار والله يا شيخ.
تفضل.
شخص حال الحول على ماله ولم يخرج زكاته، ثم بعد فترة قريبة احتاج لهذا المال، فهل يزكي أو لا؟
تقول يعني حال الحول على على ماله ولم يخرج زكاة.
نعم.
وبعد ذلك
بفترة قريبة
نعم نقص عن النصاب. فلا بد ما دام حال الحول عليه فبقي في ذمته، لا بد عليه من أن يبرئ ذمته ويخرج زكاة ذلك المال ولو احتاج إليه كله.
نعم نعم. جزاك الله خير.
وإياك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. هذا هو حكم المسألة، لا بد من التفصيل فيها. كذلك في الآيتين الأخريين، هل في الأخرى بتقول فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أيضا كما أن الكفر كفر دون كفر، كذلك الظلم ظلم دون ظلم، كذلك الفسق فسق دون فسق. هذا هو الفقه الصحيح. وإذا المسلم فهم هذا التفصيل حينئذ سيزول منه بعض الإشكالات. مثلا الحديث الصحيح يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن الذي إذا حدث كذب فهو منافق، هل معنى ذلك مرتد عن دينه؟ الجواب: إن استحل بقلبه ذلك ارتد عن دينه، إذا اعترف بأنه مخطئ فهو فسقه فسق عملي وليس فسق اعتقادي، وعلى ذلك الظلم. تفضل. نعم. بعد البيان هذا بارك الله فيك. المنافقون عقيدة، عقيدة مش عملا، لذلك نحن جبنا الآيات الثلاثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، وذلك هم الظالمون، ظلم دون ظلم، أولئك هم الفاسقون، فسق دون فسق. كما قلنا في الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي وكفر عملي، كذلك الفسق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هل هم الذين وصفهم الرسول بآية المنافق ثلاث؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم خلاف المسلم الذي إذا حدث كذب. من أي جهة؟ الكافر المخلد في النار يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أما الذي يحدث فيكذب هو يبطن الإسلام لكن يظهر عمل الكفار والفساق، ففي فرق كبير جدا. لذلك إذا عرفت هذا التفصيل فالآية لا تلد. تفضل.
قرأت سيدي الفتح الباري شرح على الحديث الشريف بفضائل
اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا، اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا، ثلاث مرات.
نعم.
ثم قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال هناك الزلازل والفتن وهناك يخرج قرن الشيطان. نعم.
الشرح الوارد في الطبعة الموجودة بين أيادي وبين يقول نجد هي العراق.
أي نعم.
يعني
احنا
نعرف نجد هي نجد والعراق هي العراق. من أين أتى
من حجر التعافي، أو هل
هو مقنع
لأنك نقلته في مختصر؟ طبعا هذا كلام العلماء. من أين جاء؟ من العلم. نجد في اللغة العربية كل أرض مرتفعة فهي نجد، ففي هناك نجود وليس نجد واحد، فكل بلد مرتفع بالنسبة لبلد آخر يأخذ اسم نجد. فالبلاد النجدية المعروفة اليوم هي نجد بلا شك، لكن هذا لا ينفي أن يكون هناك مكان آخر يسمى لغة النجد وإن كان ليس معروفا ومشهورا بأنها نجد كنجد السعودية المعروفة اليوم.
وابن حجر رحمه الله من كبار علماء المسلمين والفقهاء والمحدثين، وهو في الحقيقة نادرة زمانه من حيث أنه جمع هاتين الخصلتين. هناك أحاديث عديدة تبين من أين جاء هذا الفهم. أولا حديث في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى ابن عمر وقال له: يا عبد الله، الرجل منا يرى الذبابة تقع على ثوبه، فهل يتنجس ثوبه؟ قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وأشار إلى المشرق أي إلى العراق. فأنت بعد ما بتلاحظ السائل عراقي ويسأل عن الذباب شو بتحمل هذه النجاسة في أرجلها، لا شيء يذكر. ولذلك أنكر ابن عمر عليه هذا السؤال، ولفت نظر الحاضرين أن هذا رجل عراقي. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، الفتن، قتلتم الحسين وفعلتم وفعلتم إلى آخره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، إلى آخر الحديث. فهذا حديث بدل أن الفتنة التي ذكرت في حديث نجد هي هذه الفتنة التي أشار إليها ابن عمر في هذا الحديث، علما أن راوي حديث البخاري وراوي حديث بدل لفظ وفي نجدنا قالوا وفي عراقنا. وكما يقول علماء الحديث إن الروايات تفسر بعضها بعضا. ثم في ملاحظة، هذا من حيث الرواية، من حيث الدراية والفهم، لو قال السائل وفي النجد كان يمكن يصير فيه إشكال، لكن هو أضاف نجد إليه فقال وفي نجدنا، أي هو كان عراقيا. ولذلك ما أطلق نجد لأنه في نجود كما قلنا آنفا. فمن هنا قال ابن حجر العسقلاني وقال الخطابي ودوم من علماء اللغة بأن المقصود هنا بنجد هي العراق. ثم التاريخ يشهد بأن الفتن التي تحدث الرسول عليه السلام عنها كانت محل العراق وليس نجد المعروف اليوم. لم يقع هناك إلا ظهور مسيلمة الكذاب وأمثاله، وقضي على فتنته بمحاربة أبي بكر الصديق وقضاءه على هؤلاء الذين ادعوا النبوة في عهد الخليفة الأول. فمن هنا وهنا وهنا استقام تفسير نجد في الحديث لأنها العراق. وهي
تعليم عن كلام الأخ
يتعلق بدخول العلماء أو المعارف إلى مجلس الأمة.
طبعا كان
لقاء
الآن،
هل
طبعا
ندع
هذا
الحكم
كذلك على المنتخب؟
في فرق عندنا هنا اليوم، أيضا سئلت هذا السؤال، لأنه يعني زمن إيش الانتخابات المقبلة. سألني سائل: هل أنا يعني أنتخب بعض من نعرفهم من المسلمين يعني الإسلاميين طبعا؟ قلت: أولا تنصح الذي يرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمان، تنصحه ألا يلقي نفسه في المحرقة، فقد يستجيب وقد لا يستجيب، وما عليك أنت، إن عليك إلا البلاغ. فإن استجاب فبها، إن لم يستجب تنتخب من كان تظن شره
أقل من شر غيره، وهذا من باب قاعدة فقهية أصولية مهمة جدا، دفع أخف الشرين، دفع أكبر الشرين بأخف الشرين. أي المسلم إذا وقع ولابد من أن يقع في مصيبة من مصيبتين بيختار الصغرى على الكبرى. من أين أخذ هذا؟ من مثل قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كل هذه محرمة، فلا يجوز للمسلم أن يأكل منها ولو لقمة واحدة. لكن إذا اضطر حينئذ لا بد من أن يختار مفسدة من مفسدتين، إما أن يتعرض للموت والهلاك جوعا، وإما أن يأكل لقيمات يقيم قلبه من هذا الذي هو محرم. من هنا أخذ الفقهاء تلك القاعدة العظيمة جدا، وهذه بتحل مشاكل عديدة، أن المسلم إذا كان ولا بد بده يقع بين مصيبتين فإذا يختار أيسرهما، لكن لا يجوز له أن يتقصد المصيبة ويجدها. مثلا كما يقع كثير من الناس اليوم بيقول لك أنا بدفع كل شهر مثلا أجرة دار 60-70 دينار أقل أكثر إلى آخره، فأنا بدي أبني دار. نعم نعم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام.
أهلا شيخنا.
أهلين.
أنا نفس الشخص الذي اتصل قبل قليل.
نعم.
كيف الحال إن شاء الله؟
الحمد لله بخير.
شيخ أنا محتاج أن أتي إليكم يا شيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي لا تأتي إلي، أنا قلت لك لا وقت عندي. نسيت؟
لا ما نسيت يا شيخ.
إذا لماذا تعود وتسأل نفس السؤال؟
يعني محتاج ضروري يعني يا شيخ، المهم يعني ليس مجادلة ولكنني أريد أن آخذ منهجكم.
ما في عندي فراغ، ما عندي فراغ. خذ منهجي من كتبي.
أحاول
أن
يا شيخ.
ما عندي فراغ. السلام عليكم. هذا مثل يا أستاذ كثيرة مش وحيد هذا. أيوة الله المستعان. تقريبا يعني أوضحت أنا أن الإنسان إذا وقع بين مصيبتين اختار أقلهما، بس يمكن بده توضيح المصيبة بالنسبة للبرلمان. بلا شك أننا إذا لم ننتخب الصالحين من الذين رشحوا أنفسهم سيكون البرلمان من الطالحين، وهؤلاء الصالحون سيحاولون تقليل الشر، لكن ما راح يغيروا النظام والدستور، هذا خيال. لكن من باب يعني حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، فقط من هذا البعض. تفضل. يعني شيء؟
لمن على غرض زواج.
كيف؟
لمن على غرض زواج. أنا أتحضر نفسي للزواج.
تفضل.
فموضوع المهر المؤخر بالتفصيل
بحكم الشرع. أولا ليس من نظام الزواج في الإسلام تقسيم المهر إلى قسمين، معجل ومؤجل، وحينما أقول ليس من نظام الإسلام أعني ما أقول. بمعنى اليوم الخاطب لو كان مليونير لابد ما يجعل مقدم ومؤخر، هذا دخيل في الإسلام. لكن أنا حأضرب مثال معاكس تماما، يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة وأن يعقد عليها على مهر مسمى معجل كله. لماذا؟ لأنه لا يملك، يجوز هذا. لكن وهنا بيت القصيد كما يقال، جعل المهر قسمين نظاما لابد منه، هذا أولا خلاف السنة، وثانيا يترتب منه أمور سيئة جدا حينما لا تستقيم الحياة بين الزوجين فيريد الزوج أن يطلقها فيجد الطوق في عنقه لا يستطيع أن يمين يمينه ولا يسار. لماذا؟ لأنه بده يدفع المؤخر وهو لا يستطيع أن يدفع المؤخر. ولذلك يقع هنا أحد شيئين، إما أن يضاررها حتى هي تتنازل عن حقها وتخلص منه، وإما تحبسه وتسجنه لأنه هي بتطالبه بهذا المؤخر. نعم.
السلام
عليكم. السلام.
السلام.
نعم.
كيف
الحال؟ هذا صاحبنا أنت؟
نعم.
أنت اللي حكيت ديك الساعة؟
نعم يا شيخ.
الله يهديك.
أرجوك يا شيخ.
الله يهديك.
نعم يا شيخ.
السلام عليكم.
نعم يا شيخ أرجوك أرجوك.
هذا الظاهر مختلفة الله أعلم. تفضل سعيد عشر. طاب شيء شوية كمان. انتهى. تفضل. تفضل. الله يحفظك.
لا ما أقرأه صدقا لا ما
أقرأه. الله يحفظك.
أنا قلبت بضع الصفحات.
إيه.
كمان في الحديث الشريف ماء زمزم لما أشرب له.
كيف؟
ماء زمزم لما أشرب له. وفي الحديث الشريف عن حبة البركة.
الفترة الأخيرة شركات جعلوا منها صابون وجعلوا منها كلها مجد وما يعني عدات بها تصدق. طيب أنت كنت في شمس المعارف الكبرى بعدين نزلت عنها؟
لا لا أقرأه، ولكن هذا يبرر هذا يعني.
كيف يعني؟
كلها في تداخلات مع بعضها.
طيب هلا انت ذكرت ثلاث اشياء، فحطيت على اي شيء من الاشياء الثلاثه؟
ما اشوف حدا ان يصدى بالمجرات
يعني، ولو على الاقل كاشاره يعني. بالله استعمال الحديث الشريف للدعايه التجاريه نستعمل الحديث الشريف. على كل حال انا بنصحك انت تسال عن شيء بهمك انت.
لا اقراه والله.
أنت اسأل عن شيء بهمك أنت. ليه؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحن نعتقد أن الحديثين اللي ذكرتهم هما حديثان صحيحان، ماء زمزم لما شرب له، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت. لكن كل من الحديثين ليس من السهل أن الإنسان يحصل الفائدة منهما. أما قوله عليه السلام ماء زمزم لما شرب له فهو كالدعاء الذي قال تعالى فيه وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا ربنا عز وجل وعد المسلم إذا دعا أن يستجيب له. ترى هل كل من دعا استجيب دعوته؟ الجواب لا. لما؟ هناك موانع مادية وموانع معنوية شرعية تجعل استجابة الدعاء إما غير مستجاب وإما معلقا إلى زمن ما. من النوع الأول ما رواه مسلم الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي قال عليه السلام ما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إذن مثل هذا الرجل وقف اعتمر أو حج وشرب من ماء زمزم بنية من النيات مريض فقير إلى آخره أنى يستجاب لذلك لدى شروط. هذه شروط مادية حالة بين استجابة الدعاء وبينه. في حديث آخر يقول الرسول عليه السلام ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا كان له منها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في يوم القيامة، وإما أن يرفع له بها حسنات درجات ويكتب له حسنات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للحديث الأول ماء زمزم لما شرب له. أما حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء فهذه أدق بكثير لأنها تتطلب معرفة كمية الاستعمال ولكل مرض، فما يصلح من النسبة لهذا المرض قد لا يصلح لمرض آخر. فإذا يحتاج إلى معرفة بالطب النبوي، وهذا اليوم أقل من القليل. أنا تكلمت عن المهر، بقي شيء حوله ولا انتهى؟
بالنسبة للسؤال
تفضل.
ظهرت البارحة نتائج امتحان الثانوية العامة.
ايوه
الحمد لله نجحنا. الآن في مرحلة دخول الجامعات إن شاء الله.
ايوه
واحد بتطلع بلاقي الجامعات معظمها في الأردن مختلطة
يعني. ايوه والله.
فمش عارف الواحد يعني شو صار بده يعمل بالنسبة للموضوع هذا. يعني إذا بيخافش الإنسان على دينه هل يجوز إنه يدخل الجامعات؟
هو اللي بيخاف على دينه ما راح يدخل الجامعة، لأنه القضية بتخوف فعلا. يقول الرسول عليه السلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك يقولوا أن في سوريا هل ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور، هل يدخل الجامع اليوم أسوأ من نومه بين القبور، لأنه إذا ناب بين القبور راح يشوف منام مكرم، أما هناك راح يشوف يقظة مزعجة. وأنت كشاب تعرف مشاكل الشباب خاصة في الجامعات اللي عايشين خليط مليط يقولوا عنا بالشاب تقولوا أجو هيكي
بالضبط.
نعم
ولو شريعة بتعلم
كيف؟
ولو بتعلم شريعة
مختلط ولا غير مختلط؟
الشريعة طبعا
ما بعرف.
النساء في الخلف والرجال امام.
لا لا ادري لا ادري.
طيب هي تفصيل. عاده في كتب الشريعه اذا كان العدد كبير جدا يفصلوا النساء لوحده والرجال لوحده.
انت بتعني يعني في وقت الدراسه؟
وقت الدراسه.
طيب وقت الفلتان يا استاذ؟
وقت الفلتان ايضا في قسم الشريعه البنات لهم مقصد خاص والشباب الشباب المخلصة
ممنوع عليهم أن يطلعوا بالساحة؟
لا مش ممنوع شيخ أنا بذكر
نادي عليها بطالي
دوام في الجامعة 3 أيام شيخ
كيف؟
أقول دوام في الجامعة هناك 3 أيام
إيه؟
ما أقول خارج القاعة داخل القاعة أقول البنات وقفوا شعروا
شو رأيك بقى؟
ماذا
يفعل في هذه الحالة؟
يعني لا سبيل يعني أمام الأيام هاي اللي
بتعنى حتى يكمل الحياة. طيب أنت يا محمد الآن عم تحكي عن أنو علم الشرعي ولا الدنيوي؟ أظنك الدنيوي عم تحكي الدنيوي. طيب يتعلم مهنة أو صنعة. ما يمكن حال يتعلم من عند أبوه ويأخذ مهنته وفيها الخير والبركة ولا يتعرض لها المزارق هذه. ونحن جبنا لك الحديث ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لذلك ابعد عن الشر وغني له. نعم تفضل
شيخنا. عملية التفريق بين الأصول يعني اللي بتفرقوا بين أصول في الدين وفروع أو قشور و مثلا كثير يضرع عملية اللحية
هذا التفريق الحقيقة إنها ضلالة عصرية. لا شك أنه يوجد في الإسلام شيء له علاقة بالعقيدة وشيء له علاقة بالأعمال وهي تسمى بالأحكام. ثم هذه الأحكام فيها ما هو فرض في ما هو سنة ما هو مستحب مندوب ما هو مباح. لا شك أن هذه مراتب ودرجات. لا يستطيع طالب علم فضلا عن عالم أن ينكرها. لكن لا يستطيع أي طالب علم أن يسمي شيئا من هذه الأحكام إنها قشور أو إنها أمور ثانوية. هذا هو ضلال العصر الحاضر. انظر مثلا لبيان الحقيقة من الناحية العلمية. حديث ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عما فرض الله عليه فذكر له 5 صلوات في كل يوم وليلة وشهر رمضان في السنة شهر واحد صيام. كل ما ذكر له فريضة يقول له هل علي غيرهن؟ يقول لا إلا أن تطوع إلا أن تطوع يعني تنفل يعني أن تتقرب إلى الله بما شئت من النوافل لكن ما يفرض عليك. ماذا كان جواب الرجل؟ في النهاية قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فشهد الرسول عليه السلام له بقوله أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. ولكن هل يجوز لهذا المسلم الذي آلى على نفسه أن يحافظ على ما فرض الله ولا يزيد عليها هل يجوز له أن يسمي الزيادة على هذه الفرائض من النوافل والتطوع إنها قشور أو أنها أمور ثانوية أو أنه لا ينبغي للمسلم أن يهتم بها؟ الجواب حاشا لمسلم أن يقول ذلك إلا إن كان مصابا بداء العصر الحاضر. هذا نحن نؤيد في هذا الحديث أنه في فرض في تطوع. لكن لننظر الآن لماذا لا يجوز أن يقسم الإسلام إلى لب وقشر؟ لأن هذا القشر لا يستغني عنه المسلم كالتاجر الذي يشتري أي بضاعة أي ثمرة فيها قشر وفيها لب فهو يرى من الضروري المحافظة على اللب بمحافظته على القشر. أي إن الله عز وجل حينما خلق كثيرا من الفواكه والثمار لها لب ولها قشر ما خلقها عبثا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. كذلك تماما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية حينما جعلها مراتب فرض تطوع مباح إلى آخره، ما كان ذلك عبثا حاشا لله عز وجل، إلا أنه يصدر منه ما هو مقتضى الحكمة الإلهية. انظروا الآن ماذا قال الرسول عليه السلام في التطوع، هل لبعض الجهل بالفقه الإسلامي يتجرؤون يقولون هذه قشور هذه لا قيمة لها، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح، وإذا نقصت فقد خاب وخسر. قال في حديث آخر فإن نقصت قال الله عز وجل في ملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن التطوع مثل شيء احتياطي، كيف مثلا سائق السيارة ما بيقدر يقطع مسافة إلا يكون معه شو بتسموه أنتو؟
عجل.
عجل إيه؟ سبير؟
سبير.
إذا انفجر أحد العجلات الأربعة بيقدر يغير، هذا احتياطي. كذلك المسلم الذي يؤدي الصلوات الخمس قد يصاب بنقص فيها، وقد يكون هذا النقص تارة كما وتارة كيفا. أما الكم فبيصلي مثلا في يوم من الأيام أربع صلوات بضيع صلاة، ككثير من الشباب بل الكهول الذين لا يستيقظون لصلاة الفجر يقولوا نصليها بس في وقبل ما نروح على الوظيفة على الدائرة على المحل، هذا نقص في الكم، ضيع صلاة من الصلاة الخمس في يوم من الأيام. أما النقص في الكيف فكثير من الناس يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنفض. إذن رب مصل لا صلاة له. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية منه فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والحديث طويل باختصار ثلاث مرات بيعيد الصلاة وبيجي عند الرسول بيسلم عليه ورسول بيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رابع مرة بينتبه صاحبنا أنه هو ما بيعرف يصلي فيعترف ويقول والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. الشاهد هذا يقال صلى وما صلى. لماذا؟ لأنه كان ينكرها نقرة، لا يكاد يركع إلا برفع رأسه، لا يكاد يسجد إلا برفع رأسه، وهكذا. فإذا قد تكون الصلاة ناقصة إما كبا وإما كيفا. تأتي الصلاة التي ممكن نسميها مجازا سبير فيؤخذ منها ويسدد النقص الذي أصاب فريضته سواء كان كما أو كان كيفا. هل يقال أن هذه الصلوات قشور؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لذلك فالإسلام يجب تبنيه كلا، لا يجزأ، لكن كل إنسان حسب طاقته. ربما إنسان يكتفي على طريق ذلك السائل يصلي صلوات الخمس بس ما في مانع، لكن إنسان آخر يتطوع احتياطا، ربما نسي صلاة أو فوت صلاة أو أساء صلاة، وهذا كله محتمل أن يتعرض له المسلم. ولذلك فعلى المسلم أن يكثر من النوافل سواء كان من الصلاة أو زكاة أو أي عمل خيري. فإذا من بدع العصر الحاضر تقسيم الإسلام إلى لب وإلى قشر، ومع قباحة هذا التقسيم لفظا فنحن نقول وهل يستغنى عن القشر؟ لولا القشر فسد اللب بداهة. إذن فلنحمل الإسلام كلا لا يتجزأ. هذا جواب ما سألت أيضا. نعم أبو محمد بدري.
الله يجزيك الخير.
أهلا وسهلا. السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للسيد الشيخ من الجامعة القاعدة
هي الضرورات تبيح محظورات. أظنك يا أستاذ أنت نسيت البحث السابق أو ما انتبهت له. ولكن ستعلم الآن وين الضرورة هنا؟ أنه يتعلم علم
أنه ما في أمامه باب غير هذا الباب يدخل يتعلم العلم
اللي يهدف يتعلم. أنت هلا عم تحكي عن هذا الشاب وأنت ما بتعرفه وبيكون حكمك عليه
لأنه مشكلته تعتبر عام.
أنت احكي عن شخص بعينه بتعرفه. هذا مثلا يستطيع أبوه انه يقول له عود عند الشيخ الفلاني يتعلم منه القرآن وانا اشفيك مؤنة المعيش. فانت لا تتدخل في خصوصيات انسان ما بتعرفه، لكن احكي عن شخص في ذهنك. انا بمشي معك باب الحديث.
من جوابك السيدي انه جوابته جواب عام.
انا فهمت يا حبيبي، انا ما لك شغل خالص. احكي عن شخص غيره لانه انا بعرفه. انا احكي عن شخص هو في ذهنك وامضي في كلامك اللي بتريده.
انا قصدي طلب العلم.
طلب العلم، اي علم؟
العلم الدنيوي.
طيب فرض؟
العلم الدنيوي ليس فرض.
اذا وين الضروره؟
يجب ان لا ندعه للاخرين.
ارجوك واحده واحده. اذا كان ليس فرضا وين الضروره؟ نحن جبنا لك الايه ديك الساعه الا ما اضطرتم اليه. ليه؟ لانه راح يموت ففرض عليه انه ياكل. لكن هذا بده يطلب علم دنيوي ويعصي ربه في طلبه لهذا العلم لهجة ايه؟ انه مضطر؟ لا يا استاذ، هذا وهم شايع مع الاسف الشديد. ليس من الضرورة ليعتاش المسلم ويكسب رزقه الحلال بطريق الحرام. اظن انت ما بتشك في هذا. انا اقول واكرر، ليس من الضروري ان يطلب المسلم الرزق الحلال بطريق حرام. في عندك شك في هذا؟ طيب، فإما أن تقول الاختلاط حلال حينئذ ما تقول ضرورات تبيح معذورات، وإما أن تقول لا الاختلاط حرام حينئذ أيضا ما تقول الضرورات تبيح معذورات، لأنه كما قلنا أو ما قلنا آنفا لأنه ما جاءت مناسبة. الآن أقول حينما قال العلماء الضرورات تبيح معذورات قيدوها بقاعدة أخرى فقالوا الضرورة تقدر بقدرها، وهذا عظيم جدا ومن دقة المفسرين. من أين أخذوا هذه القاعدة؟ إلا ما اضطررتم إليه. إلا ما اضطررتم إليه. رجل مثلا عادي لما بيأكل من اللحم الحلال، لحم الضاني أو الدجاج، نفترض أنه بيأكل نصف كيلو، هذا كما يقولون عندنا خسكارو، يقولوا عنه بالشام. عندكم شو بيقولوا؟ يعني هذا ايش نظامه؟ شو بياكل؟ نص كيلو لحم
عادي.
طيب عادي. هذا رجل في البريه تعرض للهلاك جوعا، وجد فطيسه، وجد لحم خنزير، وجد ما هو حرام، صار يقطع ويشوي، بيقعد بياكل نص كيلو؟ جواب لا. الا ما اضطررتم اليه، يعني المقدار اللي بيخلص حاله من الهلاك. من هنا جاءت القاعدتان، الضرورات تبيح محظورات والضرورة تقدر بقدرها. لذلك وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال يا أيها الناس اتقوا الله.